حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. لم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر له ربنا تبارك وتعالى، بخلاف الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرت هذا من باب الوحي، وهو بيان لمجمل قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا مجمل بينت السنة المراد بالسجود، والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، هذا الأصل. أشرت في الدرس الماضي أن الصلاة أمرنا ربنا بها أمرا مجملا، وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين هذا الأمر المجمل تارة بفعله، أصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدل على الوجوب، تدل على المشروعية. أما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يتعلق بالصلاة فالأصل فيه الوجوب، إلا لو دل دليل على عدم الوجوب، لكن الأصل الوجوب. أمرت أن أسجد، تقدير كلام أمرت بأن أسجد، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقدير كلام أمرت بالسجود على سبعة أعظم، على سبعة أعظم أي على سبعة أعضاء، فذكر العظم من ذكر بعض الجملة وإرادة الجملة، ولك أن تقول من ذكر البعض وإرادة الكل، فهذه الأعضاء فيها عدة أعظم. على الجبهة، يسجد على الجبهة، الجبهة هي ما يقع على الأرض، هذه تسمى الجبهة. أما ما يحيط بها من الجانبين الجبينان، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على الجبهة. أيضا لو وجد حائل بين الجبهة وبين الأرض كالإمامة أو ما نلبس نحن يسمى الطاقية القلنسوة، أيضا يصح السجود، لأن هذا مما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر السنة لا يحسر إمامته، ولم يأمر الأمة إذا سجدوا أن يحسروا عمائنهم ليباشروا الأرض بالجبهة. على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، قال وأشار، فيها العمل بالإشارة، وأن إشارة الناطق تقوم مقام القول ولو كان قادرا. فللشخص في باب العقود البيع والشراء والرهن وغيره لو أشار برأسه أو بيده صح العقد ولا يشترط أن يتلفظ. كذلك في باب النكاح والطلاق على الصحيح تكفي الإشارة. وأشار بيده إلى أنفه، أشار إلى الأنف، والسجود سيكون على أرنبة الأنف وليس على الأنف كله، الأرنبة هي مقدمة الأنف، ثم بعده ما يسمى المارن، ثم هذا العظم يسمى القصبة. وأشار بيده إلى أنفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أعظم وأشار إلى أنفه، إذن الجبهة والأنف حكمهما حكم العضو الواحد، فلذلك اختلفوا في حكم السجود على الجبهة والأنف. ظاهر الأمر يجب على الشخص أن يسجد على جبهته وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، والأصل في الأمر الوجوب. بعض أهل العلم قال هو مخير، الصحيح الوجوب والله أعلم لأجل الأمر، بعض أهل العلم قال هو مخير، إن شاء سجد على جبهته وإن شاء سجد على أنفه. لماذا؟ لأنهما كالعضو الواحد، كما لو أن الشخص سجد على بعض جبهته صحت صلاته، فكذلك إذا لم يسجد على الأنف. بعضهم يرى أنه لو سجد على الجبهة دون الأنف فالصلاة صحيحة مع كراهة، بعضهم يخير هو بالخيار، إن شاء سجد على الجبهة وإن شاء سجد على الأنف، والظاهر وجوب السجود على الجبهة والأنف. على القول بعدم وجوب السجود عليهما فيه مخرج لبعض الناس، تجده يسجد على الجبهة ولا يمكن أنفه من السجود، لكن كما ذكرت ظاهر السنة السجود والله أعلم. واليدين، اليدين معطوفة على ما قبلها، فاليدين بدل بعض من كل، يعني اليدين بدل السبعة، لكنها ليست بدل مطابق، بدل بعض من كل. واليدين، اليدين كما تعلمون تطلق على أطراف الأصابع إلى المرفق، وتطلق على الكف. لا شك أنها في هذا الحديث المقصود باليدين الكفان، وجه ذلك أنها مطلقة، والأصل إذا أطلقت اليد المراد بها الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأمر الثاني، مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، فوضع الساعدين على الأرض مكروه. إذا المقصود باليدين الكفان، لكن هل لو وضع راحته فقط أجزى، أو وضع أصابعه ورفع راحته أجزى؟ ذهب إلى ذلك بعض العلم، وليظهر الله أعلم وجوب السجود على اليد كلها، الراحة والأصابع، لأن أحكام الأصابع تخالف اليد في الشر. فمثلا لو قطعت بعض أصابعه في باب الدية لم يأخذ دية اليد، هذا يدل على اختلاف الحكم، فلا بد والله أعلم أن يسجد على اليد كاملة بما في ذلك الأصابع. أرجع إلى قوله على الجبهة، بعض العلم استدل أن الواجب السجد على الجبهة فقط. لماذا؟ لأن هذا هو الإطلاق في لغة العرب، فإذا قيل سجد أي سجد على جبهته، يقال أتت السنة بذلك. الأحناف رحمه الله تعالى عندهم قاعدة، وهم يرون أن ما زاد على النص يسمونه نسخا، بمعنى أن النص يوجب السجود على الجبهة، فلما نوجب على الأنف كأننا نسخنا الحكم وزدنا فيه، فيرون هذا من باب النسخ. وإشكالية عندهم أخرى، وهي أن القرآن متواتر، وهذا الحديث من أحاديث الأحاد، فلا ينسخ الأحاد المتواتر. وهذا كما يمر بنا إن شاء الله أيضا في باب الطمانينة، يرون أن الطمانينة ليست واجبة. لماذا؟ لأن الأمر ورد بالسجود والركوع، والطمانينة قدر زائد عن الركوع والسجود، ولا ينسخ الأحاد يعني حديث المسيء المتواتر القرآن، وهو يا أيها الذين آمنوا فركعوا واسجدوا. والركبتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالسجود على الركبتين، والركبتان معروفتان، وأطراف القدمين، أطراف القدمين الأصابع، لأن الشخص إذا سجد سينصب قدميه، ناخذ استحباب نصب القدمين حال السجود، لأنه إذا نصب القدمين ستكون أطراف القدمين على الأرض، والطرف هو الأصابع وأطراف القدمين. أهل العلم مجمعون على استحباب السجود على هذه الأعضاء السبعة المذكورة حديث ابن عباس، لكن خلافهم في الوجوب، هل يجب أو لا يجب. أيضا من أدلة عدم الوجوب عندهم مثلا يقولون في حديث علي رضي الله تعالى عنه في مسلم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره الحديث. قالوا السجود متعلق بالوجه، يتعلق بالجبهة دون بقية الأعضاء. حينما قال القدمين، نشاهد أحيانا بعض المصلين يرفع في بعض السجود القدمين، إن كان يرفع القدمين في كل السجود فهنا أخل بالسجود، لا يصح سجوده على الراجح كما ذكرت. أما وضع أطراف الأصابع على الأرض ثم في أثناء الصلاة رفع، مذهب الحنابلة لهم قولان، هل الوجوب في كل السجود أو في القدر الواجب اللي هو الطمأنينة؟ بمعنى لو وضع أطراف الأصابع على الأرض أتى بالقدر الواجب، يقول لو رفع صح سجوده، يقول كذلك لو رفع بعد أداء القدر الواجب صح سجوده. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لو رفع لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه مأمور بوضعها في السجود كله ولم يمتثل الأمر، فإذا لم يمتثل الأمر لا تصح. وسبقا مرت بنا هذه المسألة في تحفة للطلب في تجريد قواعد ابن رجب، والظاهر والله أعلم أن الواجب قدر الطمأنينة. إذا وضع أطراف القدمين هو ساجد قدر الطمأنينة، لو رفعها بعد ذلك فعل مكروها، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم. هل يجب كشف هذه الأعضاء أشرت إلى الجبهة. ليظهر العلم أن الجبهة لا يجب كشفها لو سجد على حائل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالكشف. فالأصل أن من سجد ولو كان بينه وبين الأرض حائل كما نسميه نحن بالقلنسوة أو بالطاقية أو بالعمامة يصدق عليه أنه امتثل الأمر. أيضا مر بنا أن الصلاة على الحصير تصح بالإجماع، والحصير حائل بين الجبهة وبين الأرض، فلا فرق بين الحائل أن يكون فراشا أو يكون من ثياب المصلي، والله أعلم. أما ما يتعلق باليدين فكذلك، هل يجب كشفهما أو لا يجب؟ اللي يظهر الله أعلم عدم الوجوب لما ذكرته قبل قليل. إذا وضع الشخص يديه على الأرض امتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الركبتان فلا يجب كشفهما بالإجماع، هذا مما يقوي ما تقدم، لا يجب كشفه، لأنه لو كشف الركبتين على أنهما من العورة لا تصح صلاته. وكذلك أطراف القدمين لا يجب كشفهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي بالنعال، ومن يصلي بالنعال القدمان لن تباشر الأرض. أيضا أبيح لنا الصلاة بالخفاف، ولو قيل وجوب الكشف لبطلت مدة التيمم، في كل صلاة لا بد أن تخلع الخفين. فليظهر والله أعلم عدم وجوب كشف هذه الأعضاء، لا سيما إذا كان حال حاجة، مثلا في شدة البرد قد يكون الشخص مثلا على عبات، حينما يسجد لا يخرج الكفين داخل الأكمام ويسجد على الأرض لا يلزمه ذلك والله أعلم. أو أحيانا بعض الناس قد يكون عنده حساسية فيجعل مثلا بعض عمامته أو ما نسميه نحن الشماغ يجعله على الأرض حتى لا يتأثر من الحساسية أثناء السجود، فالظاهر عدم الوجوب. إذن أمرنا أن نسجد على سبعة عظم، خلاف أهل العلم في التفضيل بين القيام وبين السجود، وكل واحد منهما له ميزة على الآخر. القيام ميزته قراءة القرآن، والسجود ميزته كمال التذلل لله عز وجل. لماذا أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد؟ لأجل كمال الذل. فالشخص لما يسجد لربه هذا في غاية الذل، أشرف أعضائه يمرغها في الأرض لله تبارك وتعالى، فناسب حينما أذل نفسه أن يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى. كل شخص عنده أنفة وعزة، لا يرضى لنفسه أن يجلس على الأرض بين يدي مخلوق قاعد على كرسي، ولو رأى شخص يفعل ذلك لاستهجن ذلك، لأنه رأى فيه ذل وهوان. أما مع الخالق تبارك وتعالى فهذا غاية الذل. والأمر يتعلق بالسجود، كل ذل يذل الواحد منا نفسه لله عز وجل يزداد منه قربا. من ذلك التواضع للمسلمين واستصغار النفس لهم، هذه من أعظم القرب. أخبر ربنا تبارك وتعالى عن أوليائه الذين يحبهم ويحبونه من أخص صفاتهم أذلة على المؤمنين، هذا يدل على أهمية التذلل لله عز وجل وهضم الذات لذات الله عز وجل بخلاف أمور الدنيا. فإذا كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا فينهى عن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، أراد به ذكر تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال من صفات الصلاة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هنا والله لم تفيد الدوام والاستمرار. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك، هذا فعل، وهو مجمل لقول ربنا تبارك وتعالى وأقيم الصلاة. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ لعل أشير المسألة في آخر الدرس. كان إذا قام إلى الصلاة، إذا قام فيه أن التكبير لا بد أن يكون عن قيام، فإذا كانت الصلاة فرضا فيجب القيام، أما إذا كانت نفلا فالقيام على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن غير المعذور له نصف أجر الصلاة. قام إلى الصلاة، كلمة الصلاة هل المقصود إذا قام إلى صلاة الفرض أو صلاة النفل؟ يحتمل، أو قام إلى كل صلاة؟ يحتمل. أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إمام، فالظاهر أن أل في الصلاة أل العهدية، والمقصود بالعهدية الصلاة المعهودة، الصلوات الخمس. إذن عندنا عهد، وهذا عهد ذهني، يعني عهد موجود عندنا في أذهاننا. مثلا لو قلت لكم أحضرتم الكتاب، أي كتب أحضرتم؟ العمدة، عمدة الأحكام. لكن غدا لو قلت هل أحضرتم الكتاب؟ سيكون كتاب رؤوس مسائل آيات الأحكام. الكلمة هي الكلمة، لكن الكتاب معهود عندكم وعند من يحضر الدرس الآخر كتاب آخر، إذن هذا يسمى عهد ذهني. فالصلاة هي الصلاة المعهودة، والأمر لا يتعلق بصلاة الفرض، فالأصل هو استواء الفرض والنفل في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. قال يكبر حين يقوم، يكبر أي يقول الله أكبر. تقدم أن الصحيح هو لفظ الله أكبر، لأنه أتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أمرا للمسيء كبر. يكبر حين يقوم، يقوم إلى الصلاة، فحينما يقوم يقول الله أكبر. ومر بنا أيضا في أكثر من درس يدل هذا على أنه ليس هناك ذكر قبل تكبيرة الإحرام ولا التلفظ بالنية، بمجرد أن يقوم يكبر. يكبر حين يقوم للإحرام، ثم يكبر حين يركع، يعني إذا شرع في الركوع قال الله أكبر، فلا يؤخر التكبير إلى فراغه ولا يقدمه على ركوعه، إنما يشرع بلفظة الله أكبر حينما يبدأ بحني ظهره، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يقول سمع الله لمن حمده. مر بنا أن سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من دعاه، وإلا الله عز وجل يسمع من حمده ومن لم يحمده. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. حين يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه أي ظهره من الركوع، إذن يقول سمع الله لمن حمده حينما يبدأ بالرفع. وحينما قال حينما يقول سمع الله لمن حمده، نأخذ من ذلك أن هذا الذكر، يعني سمع الله لمن حمده، هو ذكر الانتقال من الركوع إلى القيام. إذن يقال حين الرفع من الركوع إلى الاعتدال، على ما مر بنا المأموم لا يقول، يرفع من غير كلام. وإن قلنا أنه يقول حين رفعه ربنا ولك الحمد خالف الأمر، خالف السنة. فعلى هذا يستدل بهذا الحديث مشروعية التسميع للمأموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، الظاهر أنه إمام. أيضا قال ربنا ولك الحمد. أما المنفرد فهم يرون أنه يسمع ويحمد الله عز وجل، اختلفوا في الإمام والمأموم على ما تقدم. قال حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم، كلمة وهو قائم، الواو هنا سمى واو الحال، لأن هو مبتدأ وقائم خبر، يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. إذن ربنا ولك الحمد يقال حال القيام، يقولها الإمام، هذا والله النبي صلى الله عليه وسلم إمام، ويقولها المنفرد، وأيضا يقولها المأموم. لم يختلفوا في المأموم أنه يقول ربنا ولك الحمد،
ولم يختلوا في الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، إنما اختلفوا في الجمع بينهما للإمام والمأموم. ربنا ولك الحمد. مر بنا أيضا أن ربنا بحذف الياء يا ربنا، وأنه لم يرد في كتاب ربنا ذكر ياء قبل الرب إلا في آيتين وفيه الواو. هل هي زائدة وليس بزائد؟ نقول صحيح أنها ليست بزائد، فيكون عندنا عطف تمل. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين أي حينما يشرع في السجود، يقول الله أكبر. يهوي، الهوي هو السقوط، لك أن تقول يهوي أو يهوي، فالفعل هوى وأهوى. يهوي ساجدا، ساجدا حال، أي يهوي حالة كونه ساجدا. زمن الانخرار للسجود أطول من زمن التكبير حال القيام، والتكبير للركوع، والتكبير للسجود، والتكبير للرفع من السجود أطول. فهل يقال يمد بالصوت حيث يستغرق كل الركون، أو يقال أي المد الأصل أنه خارج عن كلام العرب ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد، فيمد المد المعتاد فيفرغ من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض؟ هذا والظاهر والله أعلم. إذن الأصل أن التكبيرات واحدة، كنا نفرق بين تكبير وتكبير، إما هذا يمد أو هذا يغير لفظ الصوت حينما يريد أن يجلس التشهد الأول والثاني لأجل أن يتنبه المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين ألفاظ التكبير، فالأصل أن الشخص يكبر التكبير المعتاد لا سيما مع الثقل أو كبر السن قد يحتاج إلى وقت طويل أو المرض، فلا يزيد في تكبيره حتى لو فرغ من التكبير قبل أن يصل إلى الركن. ثم يكبر حين يرفع رأسه، إذن يكبر حين يرفع رأسه من السجود ليجلس السجد، وهذا كما ذكرت الزمن قليل مقارنة بالتكبير للسجود من القيام. ثم يكبر حين يسجد أي حينما يسجد مرة ثانية. ثم يكبر حين يرفع رأسه أي يقول الله أكبر أول ما يشرع من السجود القيام. وسبق أشرت من الخطأ الذي يقع فيه بعض الأئمة، تجده في تكبير الركوع يتأخر في لفظ التكبير، وتجده في الرفع يتأخر في لفظ التكبير بحجة أن المأموم قد يسابقه أو قد يوافقه. يقال المأموم ينبه للخطأ ولا يعالج الخطأ بمخالفة السنة، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مسلم من حديث أنس قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتريثوا وأن لا يستعجلوا، فما أخر النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالتكبير، إنما وجههم إلى أن يتريثوا ولا يسبقوه وكذلك لا يوافقوه في انتقالاته في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، أي هذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه، أنه يأتي بالتكبير حال الشروع في الركن ولا يقدمه ولا يؤخره. وهذا الحديث ساقه ليبين لنا مشروعية تكبيرات الانتقال، وهناك تكبير في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع ففيه التسميع. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، ويكبر حين يقوم من الثنتين، هذه في الصلاة الثلاثية والرباعية وما زاد عليها. يقوم من الثنتين أي من الركعتين بعد الجلوس للتشهد. ألف الجلوس المقصود به التشهد، قد تقول الجلوس تقصد به بين السجدتين وقد تقصد به التشهد. لم يختلفوا في أن تكبيرات الانتقال تكون حين الشروع في الركن، إنما اختلفوا في تكبير القيام من التشهد الأول، هل يكون كبقية التكبيرات؟ وهذا هو الظاهر. إذا رفع للقيام يقول الله أكبر، أو ينتظر حتى يستتم قائما ثم يقول الله أكبر، اللفظ يحتمله. ويكبر حين يقوم، هل يكبر حين يقوم أي حين يشرع في القيام، أو يكبر حين يقوم؟ قد يقول قائل حين يقوم تقول حين يشرع في القيام، هذا خلاف النص. لا، سيمر بنا الحديث الذي يليه، قال إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر. إذا سجد أي إذا شرع في السجود، وإذا شرع في رفع رأسه فيكون. ويكبر حين يقوم أي يكبر حين يشرع في القيام، فيكون التكبير هنا كبقية التكبيرات الانتقال. أو ويكبر حين يقوم على ظاهر اللفظ، لا يقول الله أكبر إلا إذا اعتدل في الركعة الثالثة. الظاهر والله أعلم الأول، ويتفرع على ذلك مسألة وقل من ينص عليها، رفع اليدين في القيام من التشهد الأول. إذا قلنا يكبر إذا اعتدل قائما فالأمر ظاهر، سيرفع يديه متى؟ حال القيام. لكن إذا قلنا يكبر، هذا هو الظاهر، حينما ينهض من التشهد الأول، هل يرفع يديه حينما يعتدل قائما أو يرفع يديه حينما ينهض؟ الذي يظل والله أعلم الثاني، كما أنه يكبر حينما ينهض أيضا يرفع يديه حينما ينهض، وعمل كثير من الناس على خلاف ذلك. والمسألة تحتمل، لأن أصل المسألة وقت التكبير هل هو حال النهوض أو حال الاعتدال. أيضا إضافة إلى أن رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول أيضا من المسائل التي اختلف في استحبابها، إما أنها لا تستحب مطلقا عند من يرى عدم استحباب الرفع مطلقا، أو أنها لا تستحب لأنها ليست مذكورة في حديث ابن عمر في الصحيحين في الثلاثة مواطن، إنما من فعله ورفعها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آله، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران ابن حصيب فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مطرف بن عبد الله ابن الشخير، كنية أبو عبد الله، والده عبد الله ابن الشخير، صحابي حديثه المشهور أتيت ولجوفه عزيز كعزيز المرجل، قال صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي، وفيه إمامة العالم وإمامة الحاكم. فكان إذا سجد كبر، كان تدل على الدوام والاستمرار، إذن كان يحافظ على ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك. إذا سجد كبر كما ذكرت قبل قليل، إذا سجد كبر أي إذا شرع في السجود كبر، وليس إذا فرغ من سجوده وصل الأرض، لما تقدم قبل قليل قال ثم يكبر حين يسجد، فإذا بمعنى حين، إذا سجد كبر. وإذا رفع رأسه أيضا من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر من التشهد الأول. قد يقول قائل ما ذكر رفع الأيدي؟ الذي يظهر والله أعلم أن عمران رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين سنة قل العمل بها، وهي تكبيرات الانتقال، فإذلك لم يذكر التسميع. وعلى كل، السنة تؤخذ من عدة أدلة وليس من دليل واحد. فلما قضى الصلاة، قضى الصلاة أي سلم، وحينما قال الصلاة أي صلاة الفرض والله أعلم، فأل هنا للعهد، أخذ بيد عمران ابن حصين، والأخذ باليد تنبيه السامع. وعمران رضي الله تعالى عنه كان مع علي رضي الله تعالى عنه في قتال الفتنة، فهو من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. قال قد ذكرني هذا صلاة محمد، قد حرف تحقيق، أي كأنه أراد أن يؤكد، وإلا لو قال ذكرني استقام الكلام، أتى بها لأجل التحقيق يعني زيادة التوكيد. قد ذكرني هذا صلاة محمد، حينما قال هذا ما ذكر علي، لأجل أي شيء؟ قصد التفخيم والله أعلم، لأن اسم الإشارة أحيانا يؤتى به يراد به التفخيم. أولئك على هدى من ربهم، ذكرهم باسم الإشارة، والإشارة هنا للجمع، لأجل تفخيم قدرهم وبيان علو منزلتهم. وأحيانا أيضا يكون بضده لأجل الحط من القدر، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام في قصة تحطيم الأصنام: بل فعله كبيرهم هذا. وقد سمع ذلك في قول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، ثم قال: وليس قولك من هذا بظائره. هذا الذي تعرف البطحاء تفخيم، وقولك من هذا تحقير لشأنه. ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال ذكرني، إذن كأنهم نسوا هذه السنة، أعني بها تكبيرات الانتقام. هل كانوا لا يقولونها؟ وهذا كان عند التابعين. هل كانوا لا يقولونها مطلقا؟ قيل هذا مما أحدثه أمراء بني أمية. هل هم لا يقولونها مطلقا أو لا يجهرون بها؟ يجعلونها كأذكار الصلاة كالتسبيح مثلا، لا يجهر به. بعضهم يخص التكبير بالرفع من السجود ونحوه دون بقية الأركان، لأن بقية الأركان يرى المصلي بخلاف الرفع، خصوصا السجود لا يرى. فعلى كل حال ينقل بعض الإجماع على انعقاد استحباب تكبيرات الانتقال بعد التابعين. إذن هذه السنة قل العمل بها في عهد التابعين، ثم بعد ذلك اشتهر الحكم. ونأخذ من ذلك عدة فوائد. عدم اشتهار المسألة يدل على عدم مشروعيتها. أيضا نأخذ من ذلك فائدة أهمية شهر السنة، لا سيما إذا كانت هذه السنة تجهل أو قل العمل بها، وهنا يتأكد دور طالب العلم. وفيه أيضا خطأ البعض، ترد له سنة من السنن وأهل بلدي مثل لا يعملون بها أو مشايخه لا يعملون بها، تجده يعترض مباشرة: هل هم لا يعلمون ذلك؟ يقال بعض السنن خفيت على التابعين، فكيف بمن أتى بعدهم؟ هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه تكبيرات الانتقال، والحديث الذي قبله أيضا فيه التسميع والتحميد. حينما قال ذكرني، إما أنها أصلا لا تقال تكبيرات الانتقال أو يسرون بها، فنأتي إلى مسألة تتعلق بحكم تكبيرات الانتقال. الحنابلة في أحد الروايتين وجوب التكبيرات، دليل ذلك هذا الحديث والذي قبله مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن فعله صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لمجمل وأقيموا الصلاة، وكذلك أذكار الركوع والسجود عندهم. القول الثاني أن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد وأذكار الركوع والسجود من سنن الصلاة، وهذا رأي الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، لم يأمر صلى الله عليه وسلم بتكبيرات الانتقال، وكذلك إن ثبت أمره بأذكار الركوع والسجود فيكون على سبيل الاستحباب: اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، إن ثبت الحديث. مما يدل على عدم الوجوب حديث المسيء كما يسمر بنا: استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن، ثم ارفع. ذكر الأقوال التي هي أركان، ذكر تكبيرة الإحرام وذكر القراءة، ولم يذكر تكبيرات الانتقال ولا التسميع ولا التحميد ولا أذكار الركوع والسجود. وبيانها للمسيء لو كانت واجب باب أولى، أذكار الركوع والسجود غالبا لا تسمع بخلاف تكبيرات الانتقال. فالذي يظهر والله أعلم ما عدا تكبيرة الإحرام من تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد والأذكار هي من باب السنن وليست واجبة. قد يقول قائل: على هذا يعني مجرد أن الشخص يضع جبهته في الأرض نقول سجد، أو حينما يحني ظهره نقول سجد، لا يأتي بالأذكار؟ يقال التعظيم هو في السجود وفي الركوع. لو أن شخصا سجد لمخلوق ولم يسبحه وينزه، ما حكم هذا الفعل؟ كفر. إذن التعظيم هو كما أشرت قبل قليل بإذلال النفس وتعثير هذه الجوارح في الأرض تقربا إلى الله عز وجل. أيضا أمر مهم ينبغي لنا طلاب العلم أن ننتبه له حينما نبين للناس أن هذا سنة وليس بواجب، ليس هذا تزهيدا لهم في باب بيان أحكام الشرعية، أن تبين الحكم لتبين ما يترتب على ذلك. أما في باب تعليم الناس فالأصل هو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي وإن تطيعوه تهتدوا، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الأصل. فليس معنى هذا حينما تذكر السنة عند الناس تقرن بعدم الوجوب وأن الشخص لو لم يأتي بها فصلاته صحيحة، لا، تقرن في باب التدريس حكم لو تركت عمدا أو سهوا. أما في باب التعليم فالأصل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل أيضا على أن هذه السنة يعني تكبيرة الانتقال قل العمل بها في عهد التابعين في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سالم بن عبد الرحمن بن عوف قال كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصلي بنا فكان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة يكبر ويقول إني أشبهكم، لماذا؟ لأن هذه السنة قل العمل بها، فيريد أن يبين لهم أن السنة تكبيرات الانتقال في الخفض والرفع.